قال الفراء هي السحاب التي تتخلف النظر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة المعصب إذا دنا حيضها ولم تحرق. وعن الحسن وقتادة من المعصرات يعني السماوات، وهذا قول غريب.
فمعنى هذا يعني ذكر في قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ذكر فيه ثلاثة أقوال في تفسير المعصرات. القول الأول أن المعصرات الرياح، القول الثاني أن المعصرات السحاب، القول الثاني أن المعصرات السماوات. ولا شك أن المطر ينزل من السحاب، والسحاب يكون في جهة السماء، والمطر والرياح لها تأثير في إنزال المطر، فكلا الأقوال متقاربة، فإن السماء يطلق على الارتفاع، السماء إذا قيل السماء فإنه يطلق على الارتفاع، فالسحاب مرتفع، والسحاب أيضا بإذن الله تؤثر فيه الرياح، وهي التي تسوق المطر وتفرقه. فهذه الأقوال متقاربة، لكن القول الأظهر وهو الذي يرجحه ابن كثير أنها السحاب، أن المعصرات هي السحاب، وأنزلنا من المعصرات. واستدل على ذلك باللغة، فإن العرب تقول عن الفتاة التي لم تحض بعد بأنها معصرة، لأنها أوشكت على أن تحيض. فكذلك السحابة تكون مليئة بمائها، فهي أوشكت على أن ينزل منها المطر، فصح أن يطلق عليها لغة معصرة. فهو رجح هذا القول لأن اللغة تشهد له. نعم. يعني هذا أيضا دليل آخر ذكره من قول الله تبارك وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج، الودق المطر، فترى الودق يخرج من خلاله. شوف لاحظ كلمة من هنا، وهناك قال من المعصرات، فدل على أنه من السحاب. نعم. من خلاله الضمير يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى السحاب. نعم.
قوله جل وعلا ماء ثجاجا، قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا منصبا، وقال الثوري متتابعا، وقال ابن زيد كثيرا، قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة السد، وإنما السد الصد المتتابع، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسد، يعني صب دماء البدن. هكذا قال قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسي،
أنعت ذاك الله. هنا يفسر قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فهو يتكلم ما معنى ثجاجا، ماء ثجاجا، فقيل أنه المتتابع، ولا شك أن المطر ينزل متتابع، فإنه لا يصب كما تصب من القربة، وإنما ينزل قطرات، وهذا لحكمة عظيمة، فإنه لو نزل صبا كما تصب الماء صبا فإنه يجرف الأرض ويفسد الزراعة ويهلك الناس، لكن الله عز وجل يشتته حتى ينزل رذاذ، ينزل قطرات فلا تجرف الأرض. لكن هذا لما قال ماء ثجاجا، ما المراد بثجاج؟ فقال بعضهم أنه هو الذي ينزل متتابع وراء بعضه، فثجاجا يعني يصب متتابعا. واستدل على هذا التفسير بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. والمراد بالعج هو رفع الصوت بالتلبية حتى يكون لصوت عج مرتفع. والثج عندما تنحر الإبل فإن دمها يصب دفعة ثم دفعة ثم دفعة، فدل على أن المراد بثجاجا أنه المتتابع وليس الكثير الغزير. فإن دماء البدن معروف أنها ما تسيل منها الأودية ولا تسيل منها الشعاب، الدم محدود، يمكن 3 كيلو 4 كيلو من الدم عندما تذبح الناقة ولا البقرة، والشاة أقل من ذلك، لكنه ينزل الدم متتابع. فهنا احتج بهذا على أن المراد بالثج المتتابع، ولكن ابن كثير استدرك وقال إن الثج أيضا يطلق على الكثير. من أين أخذ هذا التفسير أنه يطلق على الكثير؟ أخذه من قصة امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصابتها الاستحاضة، والاستحاضة دم فساد غير الحيض، دم فساد يخرج من المرأة بكثرة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف. والكرسف هذا قطن، إذا أصيبت المرأة بالاستحاضة فإنها تحتشي بهذا القطن لكي يوقف الدم. فهو يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أصف لك، أنعت يعني أصف لك الكرسف، يعني خذ القطن هذا واحتشي به. فكان من جوابها أنها قالت: يا رسول الله وأكثر من ذلك، يعني القطن لا ينفع فيه، ما يكفي القطن. قالت: إنما أثج ثجا. هنا أخذ ابن كثير من قولها إنما أثج ثجا أن الثج يعني الكثرة، لكن هل قولها ملزم لنا؟ نعم، لأن العرب كانوا قبل أن تدخلهم العجمة كلامهم حجة، فكلام هذه المرأة حجة في اللغة لأنها عربية فصيحة. فكونها قالت أثج ثجا فعبرت عن الثج بالكثرة فكلامها صحيح، فهو في اللغة العربية يدل على الكثرة أيضا، فدل على أنه يدل على التتابع ويدل على الكثرة، والسياق هو الذي يحدد المعنى. ولأجل ذلك الآن عندما يستشهدون، لما نراجع الآن في التفسير، يستشهدون بأبيات شعراء، بعضهم غير مسلم بعضهم كافر، ويقولون المعنى كذا كما قال زهير بن أبي سلمة، أو كما قال عنترة، أو كما قال فلان. لماذا يحتجون في تفسير الله بكلام كافر؟ لأن العربي كان فصيح، سواء كان كافر ولا كان مسلم، كان قوله حجة في اللغة، ما يمكن أن يلحن. وما حصل اللحن عند العرب إلا لما اختلطوا بالأعاجم ففسدت الألسنة، وأنتم تعلمون القصة المشهورة التي حصلت بين سيبوي والكسائي، فإنهم عندما اختلفوا في مسألة من مسائل اللغة كيف احتكموا؟ احتكموا إلى رجل يعيش في الصحراء لم يخالط أحد من العجم، وقالوا نأتي به لكي ينطق هذه الكلمة، لأنهم يعلمون أن العربي لا يمكن أن يقول ينطق الكلام محرفا، ما يمكن أن ينطق الكلام محرف، وإنما ينطقه على السليقة كلاما صحيحا. وكان اختلافهم على لفظ كنت أظن أن الزنبورة أشد لسعا من العقرب، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. والقصة طويلة، الله أعلم بصحة ما دار فيها. فقيل أن فيه بعض المتنفذين عند الوالي أرادوا أن ينتصر الكسائي على سيبويه، وكان الصواب مع سيبويه، فجاءوا بالعربي هذا الذي عايش في الصحراء ولم يفسد لسانه بالعجمة، فقالوا له نريد أن نحكمك، يقول سيبويه كذا ويقول الكسائي كذا، قال الصواب مع سيبويه، فقالوا له نريدك تغير ونعطيك دراهم، يعني نريدك أن تشهد شهادة زور بخلاف سيبويه، فقال لكني لا أستطيع أن أنطقها، وهنا الشاهد ما يستطيع أن ينطقها، فاحتاروا كيف الحل، فقال لهم بعض الحاضرين أنا آتيكم بالحل، الحل أننا لا نترك العربي يتكلم، وإنما نأتي بسيبويه والكسائي ونقول يقول الكسائي كذا ويقول سيبويه كذا، الصواب مع من يا أعرابي؟ فقول الصواب مع هذا ولا تتكلم. فجاءوا به في يوم مشهود واجتمع الناس، فقالوا يقول هذا كذا ويقول هذا كذا، الصواب مع من؟ فقال الصواب مع الكسائي. ففطن سيبويه للآمر، فقال دعوه يتلفظ بها، فقالوا خلاص انتهت القضية، قال دعوه يتكلم، دعوه يتلفظ بقولي أو بقوله، فمنعوه يتكلم. وقيل إن سيبويه مات كمدا من هذا الظلم الذي وقع عليه. الشاهد في الأمر أن العربي لا يتكلم إلا بلغة فصيحة، ولأجل هذا أخذ ابن كثير من كلام هذه المرأة عندما قالت أثج ثج، أن الثج يعني الصب الكثير بدلالة كلام هذه المرأة. نعم. وهذا إشارة إلى أن الله عز وجل لما ينزل المطر ليس عبث، وإنما لحكمة، وحتى يربط الناس بالأمر الأول، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة فإنه أيضا لا يتركهم سدى، لا يبعثهم ولا يجازيهم. نعم. نعم استمع اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، طاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، لَئِنْ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
جزاك الله خير. وهذا المقطع الثاني من السورة يبين فيه أن يوم الفصل له وقت محدد، كان ميقاتا يعني له وقت محدد عند الله تبارك وتعالى، وسماه يوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل فيه بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون، فتتضح الأمور على حقيقتها. هناك يعرف الكفار أنهم كانوا على خطأ، ويتبرأ كل عابد من معبوده إلا الذين يعبدون الله تبارك وتعالى، ويفصل الله سبحانه وتعالى بين المكلفين وحتى غير المكلفين، حتى أنه ورد أن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة القرناء من الشاة التي لا قرون لها، الشاة القرناء التي تستطيل على التي لا قرون لها وتنطحها في الدنيا وتعتدي عليها متفاخرة بقرونها، فإنها يقتص منها يوم القيامة. وهذا فيه إظهار لعدل الله تبارك وتعالى حتى على الحيوانات، فلأجل ذلك كان هذا يوم الفصل، يوم تفصل الأمور، يوم يحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق، يوم ينفخ في الصور، وهذا الصور هو قرن ينفخ فيه، وهذه النفخة نفخة عظيمة، والصور هذا ينفخ فيه ثلاث نفخات، الصور هذا ينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع، نفخة الفزع، يفزع الخلائق فيسمعون الصوت ويصغون له، وقد يسمع ويسمع الناس النفخة، يسمع الرجلان النفخة وقد نشروا بينهم الثوب يريد أن يدرعوا منه فلا يدرعونه، ويكون ويسمع الرجل النفخة وقد حلب حليب ناقته فلا يشربه. وهذا يدل على أن النفخة الثانية التي تأتي بعدها تأتي بعد نفخة الفزع مباشرة، وهي التي تسمى نفخة الصعق، وهذه التي يموت الخلائق جميعا بسببها، يموتون من هذه النفخة، نفخة الصعق. ثم بعد نفخة الصعق كما يأتي في الحديث يمكث الناس 40، جاء في الأثر 40، فقيل 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا، الله أعلم بذلك. ثم عند ذلك ينزل الماء الذي كمني الرجال، فينبت الناس كالحبة في حميل السيل، تنبت الأجساد لكن لا أرواح فيها. ثم يأتي نفخة البعث فتدخل الأرواح، كل روح تدخل في الجسد الذي كانت تعمره في الحياة الدنيا، فيقوم الناس لرب العالمين فينطلقون إلى محشرهم يوم ينفخ بالصور. هذه النفخة العظيمة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينفخ بالصور أحد الملائكة العظام يسمى إسرافيل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أهنى بالعيش، وكيف أتنعم وإسرافيل قد حنى جبهته، لما يريد أن ينفخ فإنه يحن جبهته لكي يلتقم القرن، فإن القرن شبيه بالميكروفون يريد أن ينفخ فيه، لكن قرن عظيم لا نستطيع أن نتكلم في كيفيته، الله أعلم به ما كيفيته، الله أعلم بذلك، فهذا من أمور الغيب. فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، أي كيف أتنعم، أو كيف أهنى بالعيش، وإسرافيل قد حنى جبهته ينتظر متى يؤمر لكي ينفخ. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وهو خاتم الأنبياء، وهو الحاشر والعاقب. قال عن أسمائه صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، أنا محمد وأنا محمد وأنا العاقب وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى السبابة والوسطى. ألا ترون أن الفرق بينهم بسيط جدا؟ فهكذا، فلأنه آخر الأنبياء فالقيامة قريبة، لكن الزمن عند الله عز وجل ليس كالزمن عند الخلق، فلا يستطيع أحد أن يجزم متى تكون الساعة، فهي من أمر الغيب. والذين تكلموا عن عمر الدنيا وقالوا إن عمرها 4000 سنة أو 2000 سنة، فهذا كله من أخبار بني إسرائيل التي لا يدل عليها دليل. وقد ذكرت لكم في الدرس الأول عن رواية أخبار بني إسرائيل أن المنهج فيها كالتالي: ما دل دليل عندنا على صحته فنحن نسلم به. وضربت لكم على هذا بمثال، وهو أن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء لأن الله سبحانه وتعالى قد نجى فيه موسى وقومه من فرعون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيامه وقال نحن أولى بموسى منكم، فدل على أن هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل صحيح، هذا الخبر صحيح. ومثل هذا ما صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه حبر من أحبار اليهود وقال إنا نجد عندنا مكتوبا أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، ويضع الأراضين على إصبع، ويضع الشجر والنبات على إصبع، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم متبسما مصدقا لخبر هذا الحبر. فهذه أخبار نسلم بصحتها لأنه قد دل عندنا دليل على أنها صحيحة. ومنها أخبار نجزم بكذبها لأنه قد دل عندنا دليل على أنها كذب، كما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا كذب، قد قام عندنا الدليل بأنه كذب، فإن حبيب الله لا يعصيه. وأما البنوة فهذا أيضا كذب، فإن البنوة نقص، والأب يحتاج للابن، والابن فيه شبه من الأب من الابن، ولأجل ذلك من أعظم الفرية أن يفترى لله تبارك وتعالى ولد، فهذا قد دل عندنا الدليل على أنه كذب فلا نسلم به. يبقى هناك أخبار جاءت عنهم كقولهم مثلا أن عمر الدنيا 4000 سنة أو نحو ذلك، فهذه نجزم بكذبها من زاوية أن يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب، وهذه ومنها علم الساعة، فدل على أن علم الساعة لا يعلمه أحد من البشر، فنقول هذا القول كذب، لكن قريب أو بعيد ما نعلم، لا نحدده. لكن هذه أباح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في روايتها فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولأجل ذلك روى المفسرون وروى المحدثون كثيرا من أخبار بني إسرائيل، والحق فيها أن لا نصدق ولا نكذب إذا لم يكن عندنا دليل، لأن لا نصدق بحق، لأن لا نصدق بكذب أو نكذب بحق، بل نتوقف. نعم. ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. فإذا قالوا 4000 سنة قلنا كذبتم، ليش؟ لأنه لا يعلم وقته على التعيين إلا الله، متى إذن هو؟ الله أعلم، ما ندري. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد جماعات، زمرا زمرا جماعات، وقال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، وهذا يشهد له قول الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ويشهد له أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد، أو رأيت النبي وليس معه أحد، وهذا يدل على أن بعض الأنبياء لا يؤمن به أحد من قومه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت سوادا عظيما قد سد الأفق فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام اتبعه قوم كثيرون صالحون يأتون معه يوم القيامة. ثم قال عرضت علي أمتي وقيل فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الحديث يشهد أن الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة مع نبيها ومع رسولها. وهل كل أمة لها نبي؟ هل كل أمة لها نبي؟ من يجيب؟ نعم، ما هو الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فدل على أن كل أمة قد أقام الله تبارك وتعالى عليها الحجة برسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكل أمة تبعث مع رسولها. نعم. يعني قوله أبيت يعني ما يدري ما هل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحفظها أم لم يقلها، يقول أبيت ما أعلم ما يدري. نعم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري أن ابن آدم يفنى كما ينبت ليس من الإنسان شيء، وهذا الحديث عن بني آدم عن الإنس، أما الجن فلم يرد عنهم حديث، ولأجل ذلك اختلف العلماء في موضوع الجن، لكنهم سوف يبعثون، وقيل هل يدخلون الجنة أو يكونون في ربضها، كلام كثير، لكن الظاهر والله أعلم أيضا أنهم يدخلون الجنة، لأنه لما تحدث عن الحور العين قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فما دام أنهم مكلفون وأنهم مأمورون بالتوحيد فإنهم سوف يجازيهم الله تبارك وتعالى ويثيب الطائعين ويعذب العاصين. لكن الحديث هنا عن ابن آدم، قال عن الإنسان كل شيء منه يبلى في القبر، كل شيء من الإنسان يبلى إلا عظما واحد وهو عجب الذنب، هذا حديث عام وقد يستثنى منه بحديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فيكون هذا الحديث عام وذاك مخصص لهذا العام، الحديث الآخر مخصص لهذا العام. الشاهد أنه يبقى عجب الذنب، وهو يبقى شيء بسيط من عجب الذنب، قد يكون في مثل حبة الخردل. ومعنى هذا أنك لو حرقت الإنسان تحريقا وطحنته ونثرته بالأرض فإنه سوف يبقى شيء ذرة يبقى من هذا العجب، وهذا العجب هو الذي يركب فيه الخلق، كأنه بذرة مثل بذرة الزراعة، فإن بذرة الزراعة تكون صغيرة جدا ومع هذا تنبت منها الشجرة وتنبت منها النخلة الكبيرة. فمهما حاول الناس إتلاف إنسان وسحقه فلا بد أن يبقى ذرة من عجب الذنب.